بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا مين نصلي التراويح والتراويح نصلي الوتر، مين نجي للبيت نصلي ركعتي تاع العشاء، الراتبة تاع العشاء نصلي في البيت، مكروه عليا، قالوا لي ما تصليش مور الوتر، هل هذا صحيح؟
راتبة العشاء لماذا لا تصلينها؟
ما يعطيناش الوقت، الإمام ما يعطيناش الوقت.
نعم. طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، نسمع يقول إذا دعا المريض، إذا دعا المضطر، إذا دعا ربي يستجيب له للمريض
إن شاء الله
المريض.
نعم
يا شيخ.
نعم نعم نعم، تفضلي.
بعض الناس يقولوا روحوا عند المريض باش يدعي لنا وربي يستجبنا. المريض يدعي لنفسه ولا يدعي للناس بس ربي يستجب؟
طيب إن شاء الله. سؤال آخر. أهلا وسهلا، حياكم الله. من؟
السلام عليكم.
أمة الله.
أيوة، من فرنسا.
تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك، لدي سؤالين سأختصرهما في سؤال واحد.
نعم.
نعيش في بلد في المهجر في فرنسا، ولي ابن في السنة الأخيرة من كلية الطب، ملزم والحمد لله. المشكلة أنه لا يهب لحيته ولا يقصها، وهذا يسبب لنا مشاكل كثير سواء في المجتمع وفي العمل، وأخشى عليه كثير، لذا نرجوك أن تنصحه يا شيخ.
يعني أختي، ابنك يعفي لحيته؟
لا يقص، خليها طويلة كثير، يقول بأن هذه سنة، أعرف أنها سنة، أنها فريضة.
نعم.
ولكن هي خلاها، يقول هذا حرام أقصها.
نعم.
وهذا يسبب لنا مشاكل مع الجيران، احنا الجيران الفرنسيين.
طيب أبشري يا أختي أمة الله. حاضر.
وفي المستشفى أيضا يعمل، وهذا يسبب له مشاكل في المجتمع.
إن شاء الله يا أمة الله.
شكرا.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
السلام عليكم. شكرا.
تفضل يا سيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، الزكاة كم فلوس الزكاة؟
إن شاء الله. مرحبا يا سيف. أبو أحمد.
نعم.
تفضل يا أبو أحمد.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا، حياك الله.
فضيلة الشيخ، نحن نصلي هني صلاة تراويح 23 ركعة مع الوتر، نصلي 20 تراويح وثلاث ركعات، لكن يصلوا ثلاث ركعات وتر مع بعض.
إيه.
ثلاث ركعات وتر مع الإمام يصليها مثل صلاة المغرب.
نعم.
فما أدري أصلي أنا وياهم ولا أطلع أصلي بروحي ركعة وتر.
إن شاء الله يا أبو أحمد.
هذا واحد. ثانية، يقول والله صلاة الفجر لما واحد يصلي في البيت مثلا صلاة السنة ما يصلي بعدها، يقعدون في المسجد ماشي صلاة تحية في المسجد.
إن شاء الله.
جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ.
مرحبا مرحبا مرحبا. طيب طيب، أرجع إلى عندي الأخت شيخة من عمان، بالأمس بقي لها سؤالين. في سؤالها الثاني، الأخت شيخة من عمان تسأل، تقول بأن قرأت حديث عن أبي أيوب الأنصاري لما نزلت الحمد لله وشهد الله تعلقت بالعرش وقال لا يتلكن عبد دبر كل صلاة إلا كذا وكذا ونظر إليه 70 مرة. أختي شيخة بارك الله فيك، بالنسبة لي هذا الحديث لا يصح، مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولسنا في حاجة إلى الأحاديث المكذوبة ولا الأحاديث الضعيفة في فضل يعني ما ذكرتي. فمثلا سورة الفاتحة هذه أفضل سورة في القرآن، أعظم سورة في القرآن وأفضل سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، واللي هي لها أسماء منها الفاتحة وأيضا أم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ويطلقون عليها أيضا الحمد والرقية، أيضا سماها النبي عليه الصلاة والسلام الرقية، وهي من أعظم سورة في القرآن، أعظم سورة في القرآن. فلذلك لسنا بحاجة إلى الأحاديث الضعيفة والمكتوبة في بيان فضل هذه السورة. كذلك ما ذكرت شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة، إذا كنت تقصدين هذه الآية، هذه ما ورد في خصوصها شيء، ما ورد في خصوصها شيء، لكن الذي ورد آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر البقرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، في ليلة كفتاه. ولذلك يعني مثل هذه الأحاديث لا تروج ولا تنشر، لأنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. شيخة من عمان تقول كنا في يعني تجمع نسائي، وتقول قبل الوضوء نزلت ساعتي وتوضأت ثم لبست الساعة، فقالت لي إحدى النساء ما يجوز تصلين بالساعة، يعني تقول أنا تعجبت من كلامها. أختي شيخة بارك الله فيك، لا شك بأن هذه الأخت أخطأت وقالت على الله قولا عظيما، قالت على النبي عليه الصلاة والسلام قولا عظيما، وهذا من أغرب وأعجب يعني ما سمعت، أن امرأة تقول لامرأة أخرى صلاتك غير صحيحة إذا صليت بالساعة، والمرأة تصلي بالأسورة والقلائد والأقراط في الأذن وتصلي في رجلها الخلخال مثلا، كل هذا مشروع، يعني ما الذي جعلها تنص على الساعة؟ فالمرأة تصلي والأساور بيدها والخلخال في رجلها والقلادة في عنقها والقرط في أذنها مثلا، فما الذي جعله؟ ولذلك أنا أعتقد حاولت أني ألتمس لها العذر، ما وجدنا إلا أن يكون فهم مغلوط، سمعت يعني كلاما مثلا مغلوطا، سمعت كلاما ففهمته فهم مغلوط، ممكن في هذا الحال، يعني إذا كنت تعرفينها ارجعي إليها وقولي لها حتى تنتهي عن يعني إصدار مثل هذه الفتاوى اللي بعيدة عن روح الشرع. ربما يعني قالت لنساء ما سألنا، فقولي لا تتق الله وتنتهي عن مثل هذا، ولا تقول على الله مثل هذا القول العظيم. يجوز الإنسان الرجل والمرأة يصلون بالساعة ولله الحمد، ما فيها شيء، حتى يعني لو افترضت أن فرضا رجل لابس ساعة من ذهب، تعرفين بأن الرجل محرم عليه الذهب، وصلى بهذه الساعة من ذهب صلاة صحيحة، ما لها علاقة، يعني رجل الآن عنده ساعة من الذهب الخالص وصلى بها، نقول هذا الذهب حرام على الرجل وصلاة الصيام ما لها علاقة، فكيف تربط بين هذا وهذا؟ خاصة أن المرأة تلبس الذهب ولا الحمد، تلبس يعني أي نوع من الأنواع، أنواع الزينة. بارك الله فيك وفيها. أمة الله من الجزائر تقول الإمام عندهم إمام المسجد ما يترك لهم مجال بعد صلاة العشاء ليصلون سنة العشاء البعدية، تقول بعد التراويح بعد الانتهاء من الوتر أرجع وفي البيت وأصلي سنة العشاء البعدية، قالوا لي لا ما يجوز تصلين بعد العشاء. أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا رسالة إلى هذا الإمام أن يتق الله وأن يكثر من الهدوء والحلم وسعة الصدر والأنات، يعني أنا متعجب حقيقة، وسامحوني أقول هذا الكلام، متعجب من بعض أئمة المساجد، يعني كأنه في حلبة سباق، كأنه في حلبة سباق، يصلي العشاء بمجرد أن يصلي العشاء يعني ما يعطي وقت حتى للأذكار والتسبيحات والتهليلات. هل عندك نص في هذا؟ هل هناك نص على أنك إذا صليت العشاء مباشرة تقوم وتصلي التراويح، أو تقوم مباشرة وتتسنن حتى تصلي التراويح مباشرة؟ يعني ما الذي يعني يجعل هناك فرق بين صلاة العشاء في رمضان وصلاة العشاء في غير رمضان؟ وصلاة التراويح تدرك ولله الحمد، يعني الإمام لو جلس 10 دقائق وش المانع؟ يعني ما المانع؟ وجلس ربع ساعة طيب وش المانع؟ يترك الناس يسبحون يهللون يذكرون الله عز وجل ويأتون بالآيات اللي بعد قراءة بعد الصلاة ويصلون السنة الراتبة البعدية بهدوء وطمأنينة ويترك اللي جايين يعني مسبوقين أو ما استطاعوا يدركون الجماعة يصلون العشاء ويقيم الصلاة بكل هدوء. أما هذه العجلة الموجودة عند بعض الأئمة أنا ما أدري سبحان الله هل هي نغزة شيطان؟ هل هو فهم مغلوط لهذه القضية؟ هل عندهم يعني أثار من علم في هذا الأمر؟ ما عندهم، ما في. ولذلك يعني أنا نصيحة لأئمة المساجد أن يتقوا الله. كثير من الناس يشتكون إلينا يقول ما نستطيع نذكر الله بعد الصلاة. حتى يقول بعض المأمومين يقول أنا ما أذكر الآن، ما أتي بالأذكار، أقوم أصلي مباشرة حتى أني أجيب السنة الراتب. لذلك هذه رسالتي لإخواني أئمة المساجد أن يكثروا من الهدوء وسعة الصدر، الأنات، يرحموا الناس. ناس جايين يطلبون الأجر من الله عز وجل والثواب، ليسوا داخلين حلبة سباق مسابقة ومسارعة وركض ركض، ما جايين لهذا. اللي والله مستعجل يصلي في بيته، اللي مستعجل يصلي في بيته، لا يؤذي خلق الله ولا يؤثر على الإمام. يشغل الإمام، بعض الناس يشغل الإمام، طولت علينا كذا، أقم الصلاة. ما هو بصحيح. الإنسان اللي مستعجل الحمد لله هذه سنة، الناس يأتون حتى ينالون أجر قيام ليلة، فلا تفسدوا على الناس عباداتهم وطاعاتهم، خاصة الأيام معدودات. اليوم نحن دخلنا في الثلث الثاني من شهر رمضان. الأمر الثاني بالنسبة لك، نعم إذا رجعت إلى بيتك صلي هذه السنة الراتبة واقضيها بعد الوتر لسببين. السبب الأول أو لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي السنة الراتبة التي تفوته بعد صلاة أخرى أيضا، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى سنة الظهر البعدية بسبب الوفود الذين أشغلوه واجتمعوا به، فقام وقضاها بعد صلاة العصر كما في حديث أم سلمة. بعد صلاة العصر قضاها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بالنسبة لك أيضا تقضينها بعد الوتر ولله الحمد، لأنك مواظبة على السنن الرواتب. الأمر الثاني أنه يجوز الصلاة بعد الوتر اللي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، الوتر الثاني، لا وتران في ليلة. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا انتهى من الوتر قام فصلى ركعتين، وهذا ثابت، وثبت عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يصلون بعد الوتر ركعتين وأربع. ولذلك لا بأس عليك، بارك الله فيك. أمت الله من الجزائر تقول يعني يقول بعض الناس احضروا دعاء المضطر فإنه مستجاب ويدعو لكم. أختي أمت الله بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا أما يجيب المضطر إذا دعاه. أخذ من هذا العلماء أن المسلم إذا كان في حال مرض واضطرار وشدة وحرج فإنه يستجاب دعاؤه، أخذ من هذه الآية. وقد فسر هذا بعض العلماء حينما طلب منه شخص أن يدعو له، فقال لماذا؟ قال لأني مضطر. قال أنت أقرب إلى الله مني، لأن الله تعالى يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه. ولذلك من كتب في يعني في الرقائق وكتب في الرقاق وكتب في الوعظ وكتب في الجوانب هذه يقولون يذكرون هذا بأنك يعني أطلب من المريض أن يدعو لك. يجوز للإنسان أن يطلب من الآخرين أن يدعو له، هذا جائز. قالوا المريض كذلك يدعو لك لأن المريض في حالة اضطرار، فإذا دعا استجاب الله دعاءه. لكن ما عندنا نص في هذا، وإنما مأخوذ من عمومات النصوص. والإنسان ينبغي له أن يعتني بنفسه هو، وأن يكثر من الدعاء دعاء الله عز وجل. ولو طلب من المريض لا حرج في ذلك، على أن لا يجزم بأن هذا يعني سيكون دعاء مستجابا. أمت الله من فرنسا تقول نحن نعيش في المهجر، عندي ابن في السنة الأخيرة من كلية الطب، قد أعفى لحيته كاملة وأطالها، تقول هذا يسبب لنا حرج ومشاكل وشيء من هذا القبيل. أختي أمت الله من فرنسا بارك الله فيك وبارك الله في ابنك وذريتك وأسرتك، وحقيقة هذا من نعم الله عز وجل أن ينشأ شاب في طاعة الله عز وجل، خاصة في بلاد المهجر ولذلك متمسك بدينه وحريص على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذه نعمة يا أختي الفاضلة من أعظم النعم. المشكلة عند الأقليات المسلمة هناك، المشكلة عند الجاليات المسلمة هناك، يعني هم الآن يوجهون رسائل إلى العلماء والمشايخ والدعاة، أدركونا، أولادنا يعني ذابوا في هذه المجتمعات، أولادنا حصل لهم إشكالات كثيرة عقدية وفكرية وسلوكية وأخلاقية. أنت ولله الحمد من الله عز وجل عليك بنعمة عظيمة، أكثري من حمد الله وشكره، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذا ابنك ولله الحمد أنموذج رائع وجميل ومثال للشباب الطيب، وهو في كلية الطب وفي مجتمع منفتح وفي كذا، ومع ذلك متمسك هذا التمسك، فهذه نعمة من نعم الله. وأنا أجزم يقينا بأنك أنت يعني عندك فرح وعندك يعني شيء من هذا القبيل، كون ابنك ولله الحمد متمسك بدين الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بارك الله فيك، موضوع مسألة اللحية من حيث إطالتها وعدم إطالتها، أولا نعم بالنسبة لحلقها نص العلماء على منع ذلك، وكلام العلماء معروف في هذا، ويعني على أن لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفائها ونهى عن حلقها واستئصالها. الكلام فيما زاد عن القبضة، يعني يأخذ الرجل بلحيته هكذا وما زاد، هل هذا يؤخذ أم لا؟ يعني من أسفل ومن الجانبين. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا واجب، وقالوا بأنه يجب على من كانت لحيته طويلة أن يأخذ ما زاد عن القبضة، واستدلوا على ذلك يعني آثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وأن التوفير الذي جاء في الحديث وفروا اللحى ليس المقصود فيه التطويل وإنما التكثير، بحيث تكون يعني كثة اللحية تكون كثة. القول الثاني قالوا بأن أخذ ما زاد عن القبضة هذا نسك، ما يكون إلا في الحج أو العمرة، ما يكون إلا في الحج أو العمرة. القول الثالث قالوا بأن هذا سنة فعله أبو هريرة وابن عمر وبعض الأئمة الأكابر، قالوا فعلوا إذا خاصة إذا فحشت اللحية، يعني طالت إطالة كبيرة جدا، يأخذ ما زاد عن القبضة. هذه الأقوال التي ذكرها العلماء، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها تترك، وهذا فعل صحابي خالفه غيره، ولذلك عندنا القاعدة الشرعية إذا فعل الصحابي فعلا وخالفه غيره فليس الأخذ بأحد يعني بقول أحد الصحابة أولى بالقول الآخر. فلذلك ابنك على خير. المسألة الأخرى أختي الفاضلة، يعني أنا أعرف جيدا أن هناك أناس من غير المسلمين يعني عندهم لحى طويلة وكذا، طيب لماذا نحن الذين يسكننا الخوف والفزع وهؤلاء يمارسون حياتهم بشكل طبيعي وهم من ديانات أخرى ملتحين؟ فأنا أعتقد بأن يعني ما يحصل من استهداف يعني وتشويه للمسلمين أثر علينا نحن حتى أصبحنا سلبيين. فما دام ابنك ولله الحمد في مثل هذا المجال الطيب، وهو لله الحمد على خلق وعلى منهج طيب بعيد عن الغلو بعيد عن التطرف وإنما على المنهاج السليم، اتركيه يا أختي الفاضلة ولا تضغطي عليه، وإن كان والله هناك مثلا شيء يضره فعلا ممكن يأخذ ما زاد عن القبضة. أما قضية أنه لا، هو يشعر بأنه يعيش في حالة طبيعية وفي أمان وجالس يقدم خدمات للناس، بل أنا أعتقد يا أختي الفاضلة أن ابنك بهذه الصورة سيمثل الإسلام خير تمثيل، الإسلام الذي شوهه الغلاة وشوهه أهل التطرف مثلا، أو شوه قصدا من قبل أناس ما يريدون الخير للإسلام. فابنك أنموذج ومثال وقدوة، لما يقدم خدمات، لما يساعد المرضى، لما يقوم بأشياء كثيرة جدا، يعني يعكس أخلاق المسلمين. بالعكس أنا يعني أقول بأن هذا خير عظيم، أن يكون شاب بمثل حالة ابنك يرسم صورة ويعكس صورة عظيمة عن دين الإسلام. أسأل الله تعالى أن يحفظه وأن يحفظك وأن يبارك فيك وفيه وفي أسرتك وذريتك. أختي الفاضلة سيف بن عجمان يسأل يقول كم فلوس الزكاة؟ أخوي سيف بارك الله فيك، بالنسبة لي قصدك النصاب، يعني تقول النصاب كم؟ النصاب إما يحسب بالذهب وإما يحسب بالفضة. حسابه بالذهب يكون الله يبارك فيك ويحفظك على سعر جرام الذهب، سعر جرام الذهب عند حوالان الحول ويضرب بخمسة وثمانين، يضرب بخمسة وثمانين، كيف الحسبة يا سيف؟ هذا مثال طبعا، لأن هناك عندنا نصاب الفضة، يعني أفترض الآن نصاب الذهب، أظن الذهب مرتفع الآن، يعني أفترض نصاب الذهب، عفوا سعر جرام الذهب، سعر جرام الذهب 200 درهم، 200 درهم أضربها بخمسة وثمانين كم يصير؟ ما أدري والله، أنا يعني حسابات الآن يعني بهذا أظن تقريبا يصل 17,000 مثلا، قريب من 20,000 مثلا، هذا يسمونه النصاب. اللي يملك أقل يقولون ما يزكي. الثاني الحساب بالفضة، الفضة أني أضرب سعر جرام الفضة ب595، 595 من وين جبناها؟ جبناها لأن 200 درهم إسلامي، اللي في كل 200 درهم في الفضة يعني الزكاة، هذه يسمونها النصاب. طيب 595 أضربها بسعر جرام الفضة، كم سعر جرام الفضة؟ ما أدري، أنا ما أدري، درهمين ثلاث مثلا، نقول ثلاث مثلا، ثلاث في 595 كم يظهر؟ يصير هذا هو النصاب. العلماء يقولون بعضهم يذهب إلى نصاب الذهب، وبعضهم يذهب إلى نصاب الفضة، وبعضهم يقول ننظر إلى الأحظ للفقير. ما هو الأحظ للفقير؟ طبيعي الجواب، الأحظ للفقير الفضة، نحسب بالفضة، عليه كل إنسان عنده 2000 درهم تقريبا يزكي، كل إنسان يملك 2000 درهم وحال عليه الحول، يعني هل 2000 حال عليها الحول يزكي. هذا متى؟ إذا حسبناها بالفضة وقلنا بأن هذا هو الأحظ للفقير. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ لو سمحت عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة لمن نام بعد صلاة التراويح مباشرة إلى أذان الفجر ولم يقوم ليتسحر، هل بذلك عقد النية ويصح صيامه؟
طيب.
السؤال الثاني، هل تقبل شهادة شخص واحد فقط في رؤية هلال رمضان ويعتمد عليه بذلك دخول شهر رمضان، وكذلك رؤية شهر شوال؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، المرة الماضية سألتك عن الإمام اللي يترك دعاء القنوط،
أيوة،
مراعاة للمأمومين من المذهب الآخر، أيوة، وجبتني عليه يعني. يعني سؤالي، هل يجوز للإمام مراعاة المأمومين تجنب للفتنة، لأنه يوجد فيها أكثر من مذهب، يعني أهل السنة وغير من أهل السنة، رأيهم مثلا في دعاء القنوط، وإذا تلبس الإمام في القيام يرجع يعني
شان.
يلا لنا ليسوي فتنة يعني لها عقوبة يعني.
طيب.
سؤال رابع، بالأمس يعني وأنا قايم من النوم يعني رحت أتغسل، لما غسلت فمي يعني حصلت مع شو اسمه الدم يعني بسيط.
أيوة.
ما أعرف هل
بعد الفجر يعني بعد الفجر.
الظهر.
أي.
الظهر أنا أريد أصلي يعني.
أبشري علي، واضح.
ما أعرف بلاعته أو لا يعني، ما أعرف.
طيب واضح.
أشكر، بارك الله فيك.
من؟ تفضل يا أم سعود.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ عندي سؤال. أنا في 2015 خط أرض عن طريق المطور على دفعات من 2015 إلى 2020 ودفعتها بالكامل. فشل المطور أنه يعطيني يسلمنا الأرض وفشل المشروع، فرفعنا قضية في المحكمة. بعد 3 سنوات تقريبا استلمنا المبلغ،
نعم،
اللي دفعته يعني للأرض هذه، حكمت لنا المحكمة بالمبلغ ورجع لنا. فسؤالي، هل المبلغ هذا اللي كان موجود عند المطور وفترة القضاء هل عليها زكاة؟ لأنها كانت في حساب ضمان للمطور، فهذا اللي نعرفه يعني.
إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
مرحبا، أهلا وسهلا. تفضل يا مريم. مريم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا سمعت لك فتوى لإحدى الأخوات كانت تسألك يعني أن حيضتها اضطربت وأصبحت القدرة والصفرة تتزايد عندها، وأن جاوبتها يا شيخ بأن إذا كانت الصفرة والقدرة مستمرة معها طوال الشهر فإنها تعتبر طهر. يا شيخ، الآن هل الإفرازات المستمرة يعني لدي أعتبرها طهر كونها مستمرة عندي طوال الشهر؟ وأيضا يا شيخ أنا لست موسوسة، لا تجاوبني لو سمحت، أنا أني موسوسة.
طيب شالي أم مريم أبشري.
جزاك الله خير.
مرحبا. أم يوسف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير ونعم الله يحفظك.
وسمحت أنا بروح العمرة وريلي تعورني أقدر ألبس جوتي تحت الطواف في الكعبة.
الجوتي الرياضي هذا؟
جوتي ما أقدر أمشي، ريلي تعورني يعني وايد تعورني.
إن شاء الله.
السعي في الدو الطواف يعني السعي عادي يعني في الدو الطواف بس.
إن شاء الله.
الله يحكي في الصحة والعافية.
مرحبا مرحبا. طيب عندي فاصل قصير أذهب إليه وأعود إليكم. حياكم الله من جديد. أبو أحمد من إيران بارك الله فيه يقول نحن نصلي التراويح 23 ركعة، والركعات الثلاثة الأخيرة يقول يصليها الإمام مثل صلاة المغرب، يقول هل أصلي معهم أم أصلي لوحدي في البيت؟ أبو أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصلاة الليل مثنى مثنى فيجوز للإمام أن يصلي 11 ركعة ويجوز أن يصلي 21 ركعة، 21 ركعة و 23 ركعة، ويجوز الزيادة ولله الحمد والمنة، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، ولما صح عن الصحابة كعمر وغيره رضي الله عنهم أنهم كانوا يزيدون على 11 ركعة، ولذلك أقرب الناس إلى فهم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام هم الصحابة الكرام، فكانوا رضي الله عنهم يزيدون في قيام الليل. هذا من حيث الأصل. من حيث تشبيه الوتر بالمغرب، هذا ورد في حديث نهى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، حديث علي بن أبي طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يشبه الوتر بالمغرب، نهى أن يشبه الوتر بالمغرب. وجمهور العلماء على أن الوتر ما يشبه بالمغرب. هناك مذهب فقهي من المذاهب الفقهية المعروفة يقولون بأنه إذا أوتر يعني صلى بهذه الحالة بهذه الصورة يعني مثل صلاة المغرب، وهذا مذهب فقهي من المذاهب الفقهية الإسلامية المعروفة، لكن الراجح قول الجمهور. بالنسبة لك لو صليت معهم ها فلا تخالفهم، صلي معهم حتى تنال الأجر إن شاء الله، تنال الأجر. وإذا كان بالإمكان إقناع الإمام ومذاكرة الإمام ومناقشة الإمام طيب، قل له هذا حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يشبه الوتر بالمغرب، إن اقتنع الحمد لله، ما اقتنع صلي معهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. والقاعدة الفقهية الأثرية ها القاعدة الفقهية الأثرية أن المأموم إذا كان يخالف الإمام في معتقده في مسألة يعني المسائل الفروع ما يخالف الإمام. أنت الآن تعتقد بأن هذا خطأ هو على مذهب معين، صلي معه ولا تخالفه. بارك الله فيك. أبو أحمد من إيران بارك الله فيه يقول عندنا أناس يقولون من صلى سنة الفجر القبلية في البيت فلا يصلي إذا دخل المسجد وإنما يجلس، يعني ما حكم هذا القول؟ أبو أحمد بارك الله فيك، الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي سنة الفجر القبلية في البيت، وكان عليه الصلاة والسلام يدخل من بيته مباشرة إلى محل الإمام، يتقدم الناس. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذه مسألة عموما اجتهادية. لماذا؟ لأن أصحاب هذا القول يقولون بأن وقت النهي يبدأ من أذان الفجر، من أذان الفجر يبدأ وقت النهي، ولا يصلي الإنسان إلا ما جاء النص بيعني صلاته، وهي سنة الفجر القبلية وصلاة الفجر، يقول لا يصلي إلا هاتين الصلاتين. فإذا كان صلى في بيته يقولون هم قالوا ما يصلي صلاة أخرى في المسجد. هذا القول، هذا تخريج المسألة لأصحاب هذا المذهب أو هذا القول. لكن الراجح بأن الصلوات ذوات الأسباب تصلى حتى في أوقات النهي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وكان عليه الصلاة والسلام مرة يخطب على المنبر فدخل صحابي جليل يعني جاء التصريح باسمه في دواوين السنة اسمه سليك الغطفاني، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وأوجز فيهم.
فدل هذا على أن الإنسان إذا دخل المسجد وأراد أن يجلس ما يجلس حتى يصلي ركعتين. عموما هذه مسألة أيضا خلافية، لكن الحق مع من يذهب إلى أن الصلوات ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي. بارك الله فيك. فإذا كان الشخص هذا يعتقد بأنه يسبب فتنة إذا صلاها يعني يترك، أما إذا كان ما يعلمون عنه أنه صلى في البيت ولا صلى في المسجد يصلي تحية المسجد. بارك الله فيك. علي من عمان يقول: شخص نام بعد صلاة التراويح إلى الفجر وما تسحر، ما حكم صيامي؟ علي بارك الله فيك، هذا تنفعه النية العامة التي نواها في أول الشهر، وهو أنه سيصوم شهر رمضان، وشهر رمضان عبادة واحدة من شروط عبادة واحدة يجب على المسلم أن يصلي أن يصوم أيامه متتابعات إلا لعذر شرعي كسفر أو مرض، ولذلك تكفيه النية العامة. وأنا سبق أني نبهت إخواني وأخواتي اللي يشاهدوني أنه في بداية الشهر ينوون صيام الشهر كامل، حتى إذا مثلا إنسان نام مثلا من قبل صلاة المغرب، أفترض قبل صلاة المغرب نام ولم يستيقظ إلا بعد الفجر، وهذه تحصل حالات، يكون صومه الصحيح للنية العامة. علي يقول: لا، شخص هو نام من بعد صلاة العشاء أظن أو كذا، من بعد الوتر، قال من بعد الوتر، هو قد نوى ولله الحمد لأنه أفطر وصلى التراويح ويعني عاش هذه الأجواء، فهو ناون الصوم من الغد فصومه صحيح. علي يسأل عن رؤية هلال رمضان ورؤية هلال شوال، هل يكفي فيهما واحد؟ علي بارك الله فيك، الراجح من قول أهل العلم أن هلال رمضان يكفي فيه رؤية شخص واحد مسلم عدل، يكفي هذا. وأما هلال شوال فالراجح من أقوال أهل العلم لا بد فيه من رؤية اثنين فأكثر، لا بد فيه من رؤية اثنين فأكثر. علي من عمان يسأل يقول: هل للإمام أن يترك بعض الأمور مراعاة لمن خلفه وتجنبا للفتنة؟ علي بارك الله فيك، إذا كان الإمام فعلا يغلب على ظنه بأن هذه السنة إذا أتى بها تسبب بفتنة وربما بيعني اشتجار وربما تفرق وتشرذم، أو هو يقول أنا الجهة المشرفة علي أمرتني بذلك ولو فعلت هذا ترتبت علي عقوبة، لا حرج ما دام أنه في السنن والمستحبات. علي يقول: قمت من النوم بعد صلاة أو في وقت الظهر فوجدت دم بسيط نزل من فمي، ما أدري هل ابتلعته أم لا، ما حكم صومي؟ علي صومك صحيح ولله الحمد والمنة، فما يصدر من الصائم من إفرازات سواء من الفم أو من الأنف مثلا وتدخل إلى الجوف هذه لا تفطره، لأن هذا أمر بغير اختياره، سواء حتى ولو كان دما، ولو كان دما، فإذا استيقظ وتيقن بأن دما دخل جوفه وهو نائم لا يدري صومه صحيح ولله الحمد والمنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ذرعه القيء فليس عليه القضاء، وهذا هو مستيقظ، من ذرعه القيء هو مستيقظ ما عليه شيء، يعني غلبه، فكيف بالنائم؟ ما عليك شيء. بارك الله فيك. أم سعود من أبو ظبي تقول 2015 تقول يعني قمنا بأخذنا أرض من المطور وفي شهر في نعطيه دفعات، تقول 2020 المشروع فشل والمطور خسر، تقول رفعنا قضية بعد 3 سنوات حصلنا المبالغ، تسأل عن المبالغ هذه والدفعات اللي كان يبعثونها إلى المطور، تقول هل عليها زكاة؟ أختي أم سعود بارك الله فيك، بالنسبة للسنوات الماضية اللي قبل 2020 ما عليكم فيها زكاة، وإنما السنة اللي قبضتم فيها المال تبدأون الزكاة، يعني بمجرد أن تقبضي المبلغ أعطتكم المحكمة المبلغ تزكين عن سنة واحدة فقط، وأما السنوات الماضية فهذه لا تزكون، لأن المال أصبح في هذه الفترة في حكم المعدوم وحكم الضائع، لأن عند جهة أو شركة خسرت وفشل المطور وفشل المشروع، فاحتمالية رجوع المال كانت ضعيفة جدا، ولذلك تزكون بارك الله فيك في السنة اللي قبضتم فيها المبلغ عن سنة واحدة، ثم تستقبلين الحول الجديد تبدأين عادة تزكين بعد ذلك. أم مريم من أبو ظبي تقول يعني سمعت لك فتوى في المسألة في يعني الحرمة اللي حيضتها تضطرب وعندها كدرة وصفرة، تقول يعني أنا قلت لها بالنسبة لي أنا يعني عندي إفرازات مستمرة، وطلبت مني أم مريم ألا أقول لها بأن هذا وسواس. خلاص يا أم مريم حاضر وأبشري، أنت غير موسوسة، ها أنت غير موسوسة، ما 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 أقول هذه الكلمة يا أم مريم، بارك الله فيك أنت ومن يشاهد. طبعا يمكن بعض اللي يشاهدون يقول طيب ليش تقول هذا الكلام، لأن أم مريم تدخل علينا كثيرا في هذه القضية، ويظهر والله أعلم أم مريم ما عندها مشكلة في هذه الحياة إلا هذه القضية، قضية الإفرازات وقضية كذا، سامحيني أقول هذا الكلام. فلذلك كل اتصال أم مريم تسأل عن هذا، وأنا لما قلت لها يعني اترك الوسواس، هو ليس اتهام لك، هذا واقع لابد يعني تتحملين هذا الكلام حتى أنك تعالجين نفسك وتراجعين نفسك، لأنه مو معقول أن يعني شغلك الشاغل وقلقك الساهر وحياتك كلها مبنية على هذه القضية، يعني لابد أن تسمعي مثل هذا الكلام حتى تعالجين بنتي نفسك وتراجعين نفسك، وممكن تصلين حتى لو عيادة نفسية، وش المانع؟ يعني زيارة العيادات النفسية ليس عيبا ولا خطأ، الرقية الشرعية هذه مشروعة ولله الحمد والمنة، العلم الشرعي يضبط لك هذه المسألة، وأنا متأكد أني قلت لك أطلب العلم الشرعي ستضحكين على نفسك لما تكتشفين بأنك أنت جالسة فقط تضيعين عمرك وزمانك على أشياء يعني ما لها قيمة. فلذلك الله يحفظك ويبارك فيك، يعني هذه المسألة يجب أن تتوقفي عندها، يكفي. الله عز وجل علق الأحكام على وجود الدم، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، وقلنا لك هناك دماء إما عندنا الحيض والاستحاضة والنفاس، النفاس سببه الولادة، الاستحاضة هذا مرض وهو دم مثل الرعاف أحمر، هذا يطبق على بعض النساء، وهناك ستة من الصحابيات كنا أصبنا بالاستحاضة، وهناك الحيض اللي هو الدم الطبيعي، هذا دم طبيعة وجبلة وعادة للنساء. فالإفرازات هذه ما لها علاقة، ما لها علاقة، هذه طهر هذه الإفرازات، ولذلك تمكثين الأيام اللي ينزل فيها الدم الصريح، دم الحيض الأسود الثخين الذي له رائحة كريهة، وينزل سائل غير متجلط، فانتبهي لهذا، بارك الله فيك. ونصحتك أنا لا تبحثين في المقاطع، لا تبحثين في الفتاوى، لا تبحثين، هذا هو اللي يشتتك، إلزمي طريقة أحد العلماء وخذي منه واكتفي بهذا، بارك الله فيك. تفضل يا أحمد. أحمد يا أحمد أغلق التلفزيون يا أحمد. طيب
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ، كيف الحال؟
مرحبا أخوي، أهلا وسهلا، الله يبارك فيك.
عمرك عندي سؤال واحد.
تفضل.
بعض المصلين خلف الإمام يخاف أن يسبق الإمام، لأن بعض الأئمة عندهم سرعة شوية، فيقرأ الفاتحة من أول ما يبدأ من السجود، يرفع من السجود يقرأ الفاتحة حتى يصل إلى القيام، هو خلص نص الفاتحة ويكمل هو مستقيم ثم يركع بعد مع الإمام.
هذا في التراويح؟
لا مو في التراويح،
ها.
في الفروض.
عجيب، في الفروض.
إيه في الفروض يقرأ الفاتحة وهو بعد قال الله أكبر من السجود وهو رايح إلى القيام، قرأ نص الفاتحة
وهو في حالة رفع من السجود إلى القيام،
في حالة رفع.
هي.
فما الحكم طال عمرك؟
إن شاء الله يا أحمد،
الله يبارك فيك.
مرحبا
مرحبا،
أمت الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول، جزاك الله خير، البحث عند دكتورة العيون، قطرت لي القطرة هذه ما توسعت العيون.
إيه.
فهي قالت لي ما تفطر، وأنا عارف إن قطرة العيون ما تفطر، لكن اللعاب صار أصفر، فأنا حاولت ألفظها بقدر الإمكان، لكن ما أدري غلبني، يعني ما أدري هل هذا يعني يوم عيد ولا لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، الله يحفظك، بالنسبة للأربع ركعات بعد صلاة العشاء.
إيه.
أنا أضمهم مع صلاة التراويح، يعني بحكم أنهم كلهم قيام ليل، يعني هذا صحيح الفعل ولا؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، هل صح عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قوله اللهم يسألك إيمانك إيمان العجائز؟ وهل هذا الدعاء مستحب ولا لا؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير، شكرا.
مرحبا مرحبا. فضل أم عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير شيخنا بالنسبة لتوضيحك بالنسبة للصبر والتقوى.
نعم.
سبحان الله، مبارح كنت بسورة يوسف، فأوقفتني الآية إنه رب العالمين بيقول إنه من يتقي واصبر إن الله لا يضيع أجر المحسنين.
صحيح.
حسيت ربنا إنه أجابني سبحان الله، أو إنه في بين علاقة بين الصبر والتقوى وآخرها الإحسان.
ما شاء الله.
وبالنسبة كمان إنه الإحسان ذكر كثير في سورة سيدنا يوسف.
صحيح.
إن الله يحب المحسنين، أو يعني آسف إنه راحت بالي بعض الآيات.
نعم.
هذا الشيء. الشيء الثاني إنه ما انتبهت إنه الأذان الأول أذان، وأنا ما كنت لسه مصلية، يعني كنت لسه بآخر ركعتين بالشفع، وبعدين بعد ما خلص أذان رحت جبت الشفع والوتر.
بعد الأذان ها؟
بعد الأذان الأول. نعم.
الأذان الأول ها؟
الأذان الأول.
أي وليس الثاني، أذان الفجر.
نعم.
كم بين الأذان الأول والثاني عندكم في الأردن؟
يعني تقريبا هو أذان على الخمسة، خمسة وثلث بأذان أو خمسة وربع بأذان الأذان الثاني.
الثاني يعني تقريبا ربع ساعة.
تقريبا ربع ساعة أو 20 دقيقة.
نعم إن شاء الله.
الله يجزيك الخير شيخنا.
أنت تقصدين الأذان وليس الإقامة ها؟
لا لا، عندنا أذانين، عندنا أذان أول على الخمسة، والأذان اللي فيه صلاة الخير من النوم
الثاني. نعم. طيب طيب. نعم. مرحبا أختي عمر، حياكم الله. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. أم يوسف من أبوظبي تقول أنا ناوي أروح عمرة وعندي آلام في رجولي، ممكن أني ألبس الجوتي في الطواف؟ يا أم يوسف بارك الله فيك وسهل الله دربك ويسر الله عمرتك وتروحين تردين بالسلامة إن شاء الله، ذنب مغفور وعمل مقبول. لو لبستي الجوتي في الطواف وفي السعي وطوال العمرة ما عليك شيء، المرأة ليست كالرجل، المرأة تلبس المخيل، ولذلك يجوز لها أن تلبس الحذاء، تلبس البوت الرياضي يسمونه البوت أو الحذاء الرياضي حتى لو كان يعني طويل، فيجوز بارك الله فيك، ويجوز أن تطوفين بالجوتي في الطواف وأيضا في السعي، حتى في السعي بارك الله فيك وتقبل الله منك. أحمد بن ملقيوين يقول بعض المصلين عندهم الإمام سريع، يقول هو حتى يدرك الفاتحة لما يبدأ يرفع من السجود يبدأ يقرأ الفاتحة، يعني ما يقف إلا وقد أتى بنصف الفاتحة حتى يدرك الفاتحة ويقرأها لأن الإمام سريع. أخوي أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذا الأخ الفاضل أخطأ خطأ كبيرا، وذلك للتالي: أولا الفاتحة محلها القيام وليس محلها الرفع من السجود، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يقرأ الفاتحة لا في الركوع ولا في السجود ولا ما بينهما ولا ما بين السجود والقيام، وإنما الفاتحة محلها القيام، ولذلك قراءته باطلة لهذه الفاتحة. لماذا؟ لأنه قرأها في غير محلها، قرأها في غير محلها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة له، أولا كيف يقرأ قبل الإمام؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وقراءته للفاتحة تكون بعد الإمام، وهذا قول جماهير أهل العلم، وإن كان هناك قول لبعض الفقهاء من السلف لكن هذا قول غير معتبر، خالفهم جماهير أهل العلم من السلف والخلف على أن الفاتحة يقرأها المأموم بعد الإمام، بعد الإمام. المسألة الثالثة في قول وله حظ من النظر أن الإمام يتحمل عن المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية، في الصلاة الجهرية، ولذلك المأموم إذا قام والإمام قرأ فالإمام يتحمل عنه. صحيح المسألة فيها خلاف، لكن الآن أفترض أن صاحبك هذا يرى وجوب قراءة الإمام بعد انتهاء الإمام من الفاتحة في الصلاة، والإمام ركع قبل أن ينتهي المأموم من قراءة الفاتحة، ماذا يفعل؟ يجب عليه أن يقطع الفاتحة ويركع متابعة للإمام، وفيه نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو يعني بقي على الفاتحة مثلا اهدنا الصراط المستقيم، يقطع ويتابع الإمام، ويتابع الإمام. لذلك نبهه إلى هذه المسألة وقل له صلاة على خطر، وقد أتى بالفاتحة في غير محلها، والقرآن لا يتلى في حال السجود والركوع ولا في حال الرفع منهما، لأن قال أمرت أن أقرأ القرآن قائما، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. أما هذا الإمام فحقيقة يعني إذا كان فعلا الواقع كما صورت وذكرت بارك الله فيك، فهذا الإمام ينصح ويذكر ويخوف بالله، ويقال له مثل ما قدمت نصيحة أنا قبل قليل. يعني بعض الإمام في عنده أمر عجيب جدا في قضية السرعة، والله استجاب ما استجاب، الحمد لله عندكم دائرة الشؤون الإسلامية يذهبون إلى الدائرة ويقولون إمامنا ما نستطيع نخشع في صلاتنا ولا نستطيع أن نقرأ في خلف الإمام، ونصحنا الإمام وتحببنا إليه وتوددنا إليه وهو رافض، أبدا لكم الحق الحمد لله، وهذا حق مشروع لكم ومكفولين ولله الحمد بهذا الحق، مكفول الإنسان بهذا الحق، يقدم يستدعون ويضعون تحت الفحص والرقابة والاختبار، إن اجتاز الحمد لله، وإلا أبعدوا أتاركم بإمام يعني مناسب لكم. بارك الله في الجميع. أمت الله من الشارقة تقول يعني كنت عند دكتورة العيون ووضعت لي قطرة في العين لتوسيع يعني العين بسبب الفحص، تقول وجدت طعم القطرة في فمي، وتقول ما أدري أنا لفتت ما لفتت ما استطعت أو شيء. أختي أمت الله بارك الله فيك اطمئني، فإن قطرة العين لا تفطر، وأقصى ما يمكن أن تصل إليه قطرة العين هو الفم وليس الحلق، يعني ما تصل إلى مكان الغرغرة هنا إلا الفم، وتتمضمضين وتخرجين ولا شيء عليك، حتى لو ما حصل ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أمت الله تقول يعني بالنسبة للأربع ركعات بعد صلاة العشاء ممكن أضمهم إلى مع صلاة التراويح؟ الجواب نعم، من كان معتادا على أربع ركعات بعد صلاة العشاء يعني وحب أنه يعني يواظب عليه حتى في رمضان ينويها أيضا مع صلاة التراويح، وعبادتان من جنس واحد تتداخلان ولله الحمد والمنة. أمت الله تسأل تقول هل صحيح يعني هذا الأثر عن عمر اللهم إيمانا كإيمان العجائز؟ أختي الفاضلة أمت الله من الشارقة ما عندي حقيقة يعني فكرة عن هذا القول هل هو منسوب إلى عمر، والذي أعرفه بأن يعني هناك أثر عن بعض العلماء من علماء يعني من العلماء المتقدمين أنه قال وها أنا ذا أموت على عقيدة عجائز نيسابور، لأن هذا العالم كان لديه شبهات وكان لديه انحراف في العقيدة وبقي يعني دهر وهو بعيد عن المسلك الشرعي في العلم وفي تبليغ العلم وفي قراءة العلم، فكان هو على قواعد غير قواعد أهل السنة والجماعة وغير قواعد الصحابة، وتاه في هذا العالم وتاه مع العلم وقسى قلبه، وفي النهاية سأله أحد طلابه لأنه كان يقولون بأنه كان ينفي علو الله عز وجل على خلقه، كان ينفي علو الله على خلقه، يقول بأن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وتقدس ربنا جل وعلا، يقولون بأن الله بذاته في كل مكان والعياذ بالله. فقال له تلميذ من تلاميذه دعنا من هذا وأخبرنا عن هذه الضرورة التي في نفس كل إنسان إذا دعا اتجه إلى علو، يعني تلقائيا لا إراديا، هذه ضرورة الله عز وجل غرسها في الإنسان، كيف هذه الضرورة؟ فشد شعر رأسه وقال حيرني فلان حيرني فلان، ثم ترك هذه المقالة، والحمد لله رجع إلى مقالة أهل السنة والجماعة في أن الله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه فوق سماواته وهو مع خلقه بعلمه وبسمعه وبصره سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه من عباده خافية. ولذلك آيات العلو هذه كلها إما أن يتقدمها علم أو تختم بعلم، آيات عفوا المعية آيات المعية إما أن تتقدم بعلم بذكر العلم أو تختم بالعلم. والمقصود بارك الله فيك هذه ما أحتاج أراجعها، ما أذكر أنها منسوبة إلى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والعمر لا يعني مما يرد هذه المقالة أنه كيف يعني اللهم الدين كدين العجائز وهو الذي حشي علما وملئ يقينا، وهو الذي امتدحه النبي عليه الصلاة والسلام. فيعني حالة عمر ترفض أن تكون هذه المقالة منسوبة إليه. من؟ تفضل يا مناصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضل أختي.
السؤال الأول، ولدي حول حسابي فلوس.
إيه.
يوم أني سألته قال هذا يوم الأم، هل هذا جائز ولا لا؟ وإذا ما هو جائز وش أسوي بين فلوس؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، الله يكرمك، بنتي عليها الدورة وصبحت الصبح وهي طاهرة وهي صايمة ما كلت شيء وبتلت بالصيام، هل تقضيه ولا
نوت في الليل؟ نوت قالت في الليل إني أنا يمكن إذا كنت طاهرة بصوم.
لا ما نوت.
ما نوت، ها إن شاء الله. مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت أم عمر، بارك الله فيه، الأخت أم عمر من الأردن. طبعا أم عمر ما شاء الله سألت سؤال طيب عن التقوى وعن الصبر، وراحت تقرأ القرآن وتتأمل وتتدبر في القرآن، والحمد لله فتح الله عز وجل على قلبها فتح طيب، حيث إن قرأت في سورة يوسف وشافت سبحان الله الربط بين الصبر والتقوى وختم الآيات بالإحسان. وهذه طبعا مسألة مهمة جدا أن المسلم يحرص على تدبر القرآن، لأن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آيات وليتذكر أولو الألباب. والمقصود أن الإنسان يصير عنده قراءة في التفسير مثلا، لا ينفرد بالتفسير يقول والله أنا أبغى أتأمل من عند رأيي ويعني وذوقي، لا، وإنما يرجع إلى كتب التفسير، كتب اللغة. الحمد لله التفاسير الآن كثيرة، ويحرص على أنه يعني يربط بين الآيات ويثير تساؤلات، لأنه بإذن الله يفتح الله على قلبه. بارك الله فيك يا أم عمر. أم عمر تقول يعني أنا بعد الأذان الأول ما كنت صليت الوتر، تقول صليت الشفع وبعدين صليت الوتر، ما حكم ذلك؟ أختي أم عمر بارك الله فيك، بالنسبة للأذان الأول هذا من الليل، الأذان الأول هذا من الليل، هذا الأذان لتنبيه النائم، لإيقاظ النائم ولتنبيه المصلي حتى يرجع، وأيضا النائم حتى يستيقظ ليتسحر، فأنت ما زلت في ليل، ولذلك ما زال وقت الوتر معك إلى الأذان الثاني، إلى الأذان الثاني. بارك الله فيك. أم ناصر من السعودية تقول ابني وضع في حسابي مبلغ مالي وقال هذا في يوم الأم، تقول ما حكم هذا المبلغ؟ أم ناصر بارك الله فيك، هذا المبلغ حلال عليك ولله الحمد والمنة، واستمتعي به وتصرفي فيه ولله الحمد، لكن قولي لابنك، وأنا يعني أوجه رسالة لابنك ولكل من هو من يعني شاكلة الابن، على أن المساعدة الأم ما يكون فقط في يوم من السنة، إنما الأم لها حق في كل يوم من الأيام سواء مادي أو معنوي، لكن عموما هذا المبلغ حلال ولله الحمد والمنة. أم ناصر من السعودية تقول بنتي عليها الدورة الشهرية وأصبحت وهي طاهرة ثم أمسكت وكملت اليوم، ماذا عليها؟ أخت الفاضلة سألتك هل نوت من الليل؟ قلتي لي لا، إذن يجب عليها أن تقضي هذا اليوم، وإمساكها بقية اليوم ما ينفعها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل، يعني النية من الليل، فلا صيام له، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. ولذلك لو أنها قالت أنا والله إذا كان غدا سأطهر قبل الفجر، هي نامت قالت إن جلست وشفت نفسي طاهرة ودخل عليها الفجر صومها صحيح ولله الحمد، أما ما نوت لا، إنما يجب عليها أن تقضي هذا اليوم. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.